ويشركون كثيرا ويشركون أن نستقبل في هذا اليوم الكريم المبارك ضيفا عزيزا علينا وأخي الحبيب دكتور محمد العريفي الذي جاء يبثكم حبا وينطق لكم عاطفته جياشة تجاه النصرة وأهلها وقد أبقينا جميعا حبته الرافعة في حب مصر وفي مكانة مصر وأنا أقول له أخي الحبيب الشيخ محمد فبلاد الحرمين هي أطهر بقاع الأرض وفيها أطهر وأشرف بقاع الأرض بلاد الحرمين هي فيها قبلة المسلمين فيها كعبة المسلمين أحب بلاد الله إلى الله وفيها أحب بلاد الله إلى رسول الله فيها مكة وفيها المدينة وبين ثراها الطيب نزل الوحي وعلى أرضها نشأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأرضكم وبلادكم بلاد الوحي بلاد التوحيد بلاد السنة بلاد الشريعة بلاد الخير بلاد العطاء فكما بقيت لنا حبا لمصر واهلها فنحن نبادرك ونبادر علماءنا ومشايخنا ودعاة بلاد الحرمين حبا وشوقا بشوق ودعاء بدعاء تبقى طاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياك توفيقا وقبولا وسدادا وأن يستخرج منا ومنك ومنا جميعا ما يرضيك أخلي بينكم وبين أخي الحبيب الدكتور محمد وأسأل الله له التوفيق والسداد فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل العلم، السلام عليكم يا أهل الإيمان، السلام عليكم يا أهل الدعوة، السلام عليكم يا من ضربتم في التاريخ بأطناب تصل إلى منتهى، السلام عليكم يا من علمتم الناس ودعوتموهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف وأزكى وأطهر الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وسيدنا ومولانا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا يا أهل هذه البلدة الطيبة يا أهل مصر، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، ووالله إنه غاية العز والشرف أن يتكلم أحدنا مع أقوام درس على أيديهم والتمس منهم العلم وحفظ عليهم القرآن وأخذ عليهم الإجازات والأسانيد في حفظ القرآن الكريم. منكم يا أهل مصر تعلمنا القرآن، وعلى أيديكم يا أهل مصر أتقننا التجويد، وعلى أيديكم يا أهل مصر حصلنا على الدراسات العليا، وأنتم يا أهل مصر الذين درستمونا في ابتدائية ومتوسطة وثانوية بل وفي الجامعة أيضا. أنا وغيري من طلبة العلم مدينون بكثير من الفضل والإحسان لأهلنا في مصر، فما تكاد أن تجد طالب علم ولا داعية في كل الدنيا إلا وقد مر عليه في حياته مصري درسه أو صلى به وأما أو حفظه القرآن، فأحمد الله تعالى أن أعز هذا البلد، وأسأل الله جل وعلا أن يزيد مصر عزا وشرفا ورفعة، وأن يحمي الله تعالى مصر من كيد الكائدين ومن كيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. والله إنه لا يوم من أيام حياتي العظيمة أن أجلس في هذا الموطن وأن يجتمع بين يدي إخوة أفاضل من طلبة العلم الأجلة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا في بيت من بيوت الله في جامع الشيخ الحصري القارئ الإمام المتقن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أحمد الله تعالى إذ جمعنا هنا، ونسأل الله أن يجمعنا يوم القيادة في جنته مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام الطبراني في معجمه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضى مرة في طريق فنزل على رجل أعرابي فأضافه ذلك الأعرابي ووضع له ما يوضع للضيف من قرى من تمر وماء ولبن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت المدينة فأتنا، يعني حتى نكافئك على إحسانك وضيافتك. فلم تمضي أيام حتى أقبل ذلك الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أكرمه ووضع له ما يوضع للضيف من قرى قال له صلى الله عليه وسلم بعدها سلني، يعني أطلب مني شيئا سلني. فهذا الرجل واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة كما قالها ربيعة بن كعب الأسلمي الذي روى مسلم قصته لما كان ربيعة غلاما صغيرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقرب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام، قال له يوما سلني أطلب مني شيئا سلني، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم له أو غير ذلك، يعني ربما أنك تريد شيئا آخر وخجلت أو غير ذلك، قال هناك، فقال صلى الله عليه وسلم له فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهل قال هذا الأعرابي كما قال ذلك الغلام؟ قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي سلني، قال يا رسول الله أسألك دابة أركبها، فقال أعطوه دابة سلني، قال وأسألك جارية تخدم أهلي، قال سلني، قال وأسألك كلبا يحرس غنمي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضرب له مثلا ببلدكم، ضربه له مثلا بمصر وبأهل مصر وبأنبياء مصر وبنساء مصر الأولات والآخرات. قال صلى الله عليه وسلم له أعجز أن تكون كعجوز بني إسرائيل، وذلك أن بني إسرائيل سكنوا مصر، قال أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل، ولا بأس أن يضرب المرء الأمثال، وقد ضرب ربنا جل وعلا في كتابه الكريم الأمثال لا برجال مصر فقط كلا بل حتى بنسائها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا من؟ امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فطلبت الجار قبل الدار، فضربها الله تعالى مثلا للذين آمنوا ليس فقط للمؤمنات كلا بل للرجال والنساء، وكأن الله تعالى يقول انظروا إلى إيمانها، انظروا إلى يقينها، اتبعوها في تدبرها وفي تعلقها بربها. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وضرب الله تعالى أمثالا أخر بكم يا أهل مصر، فبين الله جل وعلا حال ذلك الرجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، رجل مصري شجاع. وذكر الله تعالى قصة الرجل موسى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إليك من الناصحين. رجل مصري عنده غيرة، عنده إيمان، عنده شجاعة، عنده حماية لجناب التوحيد والحذر من الشرك ومناصرة لأهل الخير. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا مثلا بامرأة عجوز من أهل مصر، فقال صلى الله عليه وسلم عجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل. وإذا الصحابة جميعا أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، وإذا كبار الصحابة يلتفتون إليه عليه الصلاة والسلام عجبا بماذا سيقول عن بني إسرائيل، كيف سيحدثهم عن أهل مصر. فقال صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام لما أراد أن يرتحل ببني إسرائيل في مصر، وأراد أن يرتحل من موضع إلى موضع، قال له قومه إن يوسف، يعنون النبي الذي قبله وهو من الأنبياء الذين سكنوا مصر وحكموا فيها، قالوا له إن يوسف أخذ علينا العهد ألا ننتقل من مكاننا حتى ننقله معنا، يعني حتى نحفر قبره الشريف المبارك وننقل يوسف معنا. فقال موسى عليه السلام وهم في مصر، قال لهم فأين قبر يوسف؟
بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعاف، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنس العقول.
عليه الصلاة والسلام أين قبر يوسف؟ فقالت له لن أخبرك بقبر يوسف حتى تعطيني سؤلي، أنا عندي طلب قبل ما أخبرك بقبر يوسف، عندي طلب أريد أن تحققه لي وأن تعدني به. قالت حتى تعطيني سؤلي. قال لها وما سؤلك؟ فقالت المرأة مرافقتك في الجنة. ما قالت أن تعطيني مالا، أن تهبني بيتا، أن تقرب إلي طعاما، كلا، امرأة مصرية مؤمنة تعلق قلبها بالآخرة فهانت عليها الدنيا. قالت له سؤلي أن أرافقك والأنبياء مرافقتك في الجنة. فكأن موسى عليه السلام استعظم طلبها، يعني هي تريد شيئا عظيما يهلك الرجال فيه أنفسهم ويسحقون فيه جماجمهم ويقطعون فيه أوصالهم ويسكبون لأهله دماءهم، ينفقون أموالهم ويفارقون أهليهم وأوطانهم، والمرأة تريد هكذا فقط بمعلومة صغيرة لم تكتسبها من ثري ركب عند العلماء ولا بقراءة في الكتب، فقط معلومة اكتسبتها بالتاريخ وتريد المرافقة في الجنة. فكأن موسى عليه السلام تردد وأخذ ينظر إليها، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، فقال لك ذلك، لك ذلك، مرافقة الأنبياء في الجنة لك ذلك. فدلتهم المرأة على موضع ماء قد اجتمع بعد مطر ونحوه، قالت لهم انضحوا هذا الماء، فنضحوا الماء من مكانه، فلما نضحوا الماء من مكانه أقبلوا إلى موضع الماء، ثم بعد ذلك لما حركوا ما تحته وإذا يوسف عليه السلام مدفون تحت هذا الماء فحملوه معهم. إذا الهمة العالية وطلب الجنة وعلو الهمة والذكر الحسن والتعلق بالآخرة هو أمر ليس جديدا على المصريين، بل هو أمر يضرب به في عروق أصولهم. وإذا نظرت في التاريخ وجدت أن المصريين عندهم مثل ذلك، بل إن من أبرز أهل مصر نبي الله تعالى موسى عليه السلام الذي ولد في مصر ونشأ في مصر ودعا إلى الله تعالى في مصر وتوفي عليه الصلاة والسلام في مصر. وموسى عليه السلام من نظر في نبوته وفي رسالته وهو من أولي العزم من الرسل وجد من أحواله عجبا. ولقد بين الله تعالى حال موسى عليه السلام وبين كيف كان يدعو قومه. ومن أعظم ما لموسى عليه السلام هذا النبي المصري هي حسنة وإحسان على الأمة كلها. لا يوجد أحد في الأمة كلها إلا ويدين لهذا النبي المصري عليه الصلاة والسلام. حدثنا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى لما أسرى به إلى السماء أسرى به إلى بيت مقدس ثم عرج به إلى السماء قال عليه الصلاة والسلام: فلقيت في السماء الأولى فلان وفلان من الأنبياء، وفي السنة وفي السماء الثانية فلان وفلان من الأنبياء، وفي الثالثة فلان وفلان، وفي الرابعة لقيت هارون، وفي الخامسة لقيت عيسى، ولقيت يحيى صلى الله عليه وسلم. كلما مر بنبي من هؤلاء الأنبياء سأل هذا النبي جبريل فقال له: من هذا يا جبريل؟ فيقول له جبريل: هذا محمد. فيقول هذا النبي: أو قد أوحي إليه؟ فيقول: نعم. فيقول هذا النبي: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم يمضي صلى الله عليه وسلم شاقا عباب السماوات مرتفعا حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة، وإذا فيها نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام. فقال إبراهيم: من هذا؟ قالوا: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أو قد أوحي إليه؟ قالوا: نعم. فقال إبراهيم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم مضى صلى الله عليه وسلم ومر بالنبي المصري، مر بموسى عليه السلام، مر بمن هو ربما جد لبعض الحاضرين، مر به عليه الصلاة والسلام. وإذا موسى عليه السلام ينظر قال: من هذا؟ فقال جبريل: هذا محمد. قال: أقد أوحي إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مضى صلى الله عليه وسلم فبكى موسى. إذن العاطفة في المصريين هي قديمة. لم يذكر أن نبيا ممن كان قبل موسى لما مر بعيسى ومر بغيره من الأنبياء لم يذكر أن أحد منهم بكى. فلما مر بموسى عليه السلام هذا الرجل رقيق القلب الأسيف المقبل على الله بكى. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته. وقد ذكر ابن حجر لما شرح الحديث معنى قول نبي الله موسى عليه السلام أن غلاما، قال: لماذا وصف رسولنا عليه الصلاة والسلام بكلمة غلام؟ فذكر ابن حجر أن العرب يطلقون على الرجل الفتي القوي غلام، كما تقول أنت مثلا للرجل الشيخ الكبير تقول: والله أنت شباب إذا رأيته نشيطا، وأنت لا تعني أنه ربما في عجلة الشباب وعقولهم، وإنما هو في حكمة الشيوخ وتجربتهم، لكن عنده قوة الشباب وفتوتهم. فقال ابن حجر: كانت العرب تقول للرجل الفتي. قال آخرون إن المعنى أن موسى عليه السلام طار عمره
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعاف، فتصفو النفس حينا بعد حين.
في فترة الدعوة فقط، إذن كم بقي نوح قبلها وكم بقي بعدها؟ بل إنه ذكر أن امرأة من الأمم السابقة مات ولد صغير لها، فجلست عند رأسه تبكي. فلما مر بها رجل حكيم قال لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لأن ولدي قد مات صغيرا ما تمتع بالحياة. فقال لها: كم عمره لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم عمره؟ قالت عمره 500 عام، صغير. طبعا هو صغير بالنسبة إلى قياساتهم، بالنسبة إليهم لما يكون أبوه قد عاش 3000 سنة وجده الآن عمره 5000 وهذا عمره 500 ومات، يعتبرونه صغيرا. فقالت ولدي صغير عمره 500 عام، فقال لها هذا الحكيم اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. فقالت المرأة والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة، لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. وما هذه 70 سنة و80 سنة بالنسبة لليوم الآخر، بل بالنسبة للوقوف يوم القيامة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ساعة، ما قال يوم، ساعة، بلاغ. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما، ثم رأوا أن اليوم كثير فقالوا أو بعض يوم، فاسأل العادي. لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ انظر كيف بين الله جل وعلا قصر الدنيا. فموسى عليه السلام يبكي يقول هذا الرجل الذي يلبث في قومه 60 سنة أو 70 سنة يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ موطنا لم يبلغه قبله ملك قرب ولا نبي مرسل، فأوحى الله تعالى إليه في ذلك العلو في السماء، أوحى الله تعالى إليه بالصلاة، قال كتبت عليك الصلاة. لم يكلمه في ذلك الحين عن الجهاد، لأن الذي يصلي سيجاهد. لم يكلمه عن بر الوالدين، كلا، لأن الذي يصلي سيبر والديه. لم يكلمه عن الزكاة ولا عن الصوم ولا عن الحج ولا عن الصدقة، لأن الصلاة تأمر بالمعروف وتأمر صاحبها بالخير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ففرضت الصلاة 50 صلاة، ثم نزل صلوات ربي وسلامه عليه ومر النبي المصري، مر بموسى عليه السلام فقال له موسى عليه السلام كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. وإذا بالنبي الطيب عليه الصلاة والسلام موسى، وإذا به يرحم أمة غيره ويشفق عليها ويحن قلبه عليها، أمة لم يبعث هو إليها، أمة لن يحاسب هو عنها ولن يسأل عن شأنها، كلا، وإنما أمرها معلق بنبي آخر. ومع ذلك موسى عليه السلام هذا النبي المصري الصالح كان حريصا على مصلحة الأمة كلها، فقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك لا تطيق ذلك. وما يضر موسى أن تصلي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أن تترك الصلاة، وما يضره أن تتعبها الصلاة أو أن لا تشق عليها، ما يضره وما ينفعه، لكنه حب الإحسان إلى الناس. جماعة المصريون فيهم من طيبة القلب والرأفة بالآخرين، هذا من قديم. موسى عليه السلام ليس بينه وبين أمة محمد عليه الصلاة والسلام، صحيح كلاهما يدعو إلى التوحيد، لكن هو لم يبعث إليهم ولن يسأل عنهم، ومع ذلك يهتم بأمة غيره. ويقول هذا النبي المصري يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، لقد بلوت الناس قبلك، أنا عندي خبرة مع الناس، أنا عندي تجربة طويلة مع الناس، ارجع إلى ربك ما دمت الآن لا تزال قريبا، ارجع إلى ربك. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا، فيضع الله تعالى برحمته وكرمه وإحسانه ولطفه يضع 10 فتصبح 40 صلاة. ثم يمر بموسى عليه السلام فيقول له النبي المصري ماذا كم فرض عليك ربك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام حط عني 10 فهي 40. فيقول عليه الصلاة والسلام يقول موسى لا إن أمتك لا تطيق ذلك، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لقد جربت الناس قبلك. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا فيضع عنه 10 ثم يمر بموسى، وإذا موسى عليه السلام لا يزال مجتهدا للتخفيف عنا نحن. إذن أنتم أيها المصريون والأنبياء الذين سكنوا في مصر لهم إحسان إلى الأمة كلها، ولا يزال نبينا صلى الله عليه وسلم يعود إلى ربنا الرحيم جل وعلا المحسن الكريم، فيضع الله تعالى 10 ثم يضع الله 10 ثم يضع 10 ثم يضع 5 ثم يمر بموسى عليه السلام فيقول موسى كم فرض عليك ربك؟ فلما قال 30 رجع فوضعت 10، ثم قال 20 فوضع وضعت 10، ثم قال 10 فرجع فوضع الله 5، فلما كان في المرة الأخيرة قال موسى فرض علي 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال موسى ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. وموسى عليه السلام قد جرب من فضل الله ورحمته وكرمه ما يجعله يطلب مثل ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت ربي حتى استحييت. خلاص هي كانت 50 صلاة وأصبحت 5، لقد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. أنا عبد مملوك لرب العالمين، أرضى بما يفرضه علي سيدي بما يأمرني به ربي، قال ولكن أرضى وأسلم. فقال الله تعالى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وكان هذا التخفيف بفضل الله وكرمه، ثم بفضل نبينا عليه الصلاة والسلام محمد، وبفضل نبي الله تعالى موسى عليه السلام. ولا تزال الأمة كلها من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة تعرف هذا الفضل لموسى عليه السلام. إذن مصر هو بلد غير عادي، بلد فيه أنبياء تميزوا، ولقد ذكر الله تعالى موسى هذا النبي المصري، ذكره الله تعالى في كتابه 183 مرة، لم يذكر نبيا آخر مثله في العدد. وأعاد الله تعالى قصته في مواضع مختلفة بأساليب متنوعة في 25 موضعا من القرآن، كل آية تجد فيها من العجب والعبر والعظة ما يقف لها شعر رأسك عجبا مما يذكره الله تعالى من قصته وحكايته. بل إن هذا النبي المصري عليه الصلاة والسلام كان من حبه وإحسانه إلى الآخرين كان حريصا على أن يطلب العلم مع رحمته بالخلق، فطالب العلم كلما ازداد علما ازداد رحمة بالخلق وإحسانا إليه. ألم تر إلى ما أخرجه البخاري أن نبي الله تعالى موسى عليه السلام هذا النبي المصري لما وقف خطيبا في أهل مصر في بني إسرائيل قال له رجل منهم يا نبي الله أو تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، لا يوجد أحد أعلم مني. وموسى عليه السلام لا يعرف نبيا آخر غيره في ذلك الموطن أو الزمان، قال لا. فأوحى الله تعالى إليه أن رجلا في مجمع البحرين هو أعلم منك، وذلك أن موسى عليه السلام لم يقل الله أعلم ما أدري وإنما جزم، فأوحى الله تعالى إليه كلا بل فيه واحد أعلم منك في مجمع البحرين. فإذا بموسى عليه السلام لا يقول خلاص يا بني إسرائيل يا أهل مصر في واحد أعلم مني ويستمر في مكانه، كلا، قال يا رب بين لي الطريق إليه. طالب علم يريد أن يتعلم العلم، أي معلومة غائبة عنه وحريص على أن يتعلمها، وهذا يدلك على علو همته. وأنا أشهد والله للشعب المصري بمثل هذا العلو في الهمة، حتى إننا درسنا في الرياض الابتدائية والمتوسطة والثانوية كان من أبرز من يدرس معنا أهل مصر، وكان الطالب المصري معنا في الفصل هو المرجع لنا إذا استصعبت علينا المسائل، بل إننا كنا إذا رأينا أحدا جيدا في دراسة من أهل البلد نقول له يا مصري نناديه يا مصري وهو سعودي، لكن دلالة على تفوقه في الدراسة. فأهل مصر أهل ذكاء وأهل فطنة، ولذلك يحرص الواحد على أن يطلب العلم الذي يغيب عنه. فهنا موسى عليه السلام من القديم أيها المصريون، لما قال الله تعالى له إن رجلا أعلم منك، قال يا ربي كيف الطريق إليه؟ ما قال والله عندي من العلم ما يكفيني، لن يفيدني أن أزيد شيئا من المعلومات، لا، قال يا ربي كيف الطريق إليه؟ أوحى الله تعالى إليه أن خذ حوتا في مكتل، ضع معك سمكة في محمل صغير، إذا فقدت هذه السمكة فهنالك ذلك الرجل. فمضى نبي الله تعالى موسى عليه السلام مع غلامه يوشع، وجعل ينزلان موطنا بعد موطن، ويأكلان من طعام معهما، ويبحثان عن ذلك الرجل ولا يجدانه، حتى بلغ مجمع البحرين، وهو ملتقى البحرين في الدلتا التي تكون من البحر الأحمر في شماله. فلما بلغ ذلك الموطن قال موسى عليه السلام لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، نحن تعبنا وجهدنا وغبنا عن أهلنا ولم نجد ما خرجنا لطلبه، لم نجد هذا الرجل، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أقبل الغلام ليحضر الطعام فلم يجد السمكة، قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ. رجع موسى عليه السلام وإذا الخضر، سأله موسى قال علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وذلك أن الإنسان إذا عمل من هو أعلم منه، إذا عمل شيئا ربما أنكر عليه من هو أقل منه، كما أنك ربما أحيانا تجد عالما كبيرا ربما يصنع شيئا تستنكره وأنت طالب علم، لكن يكون لهذا العالم الكبير من الحكمة والمعرفة والنظرة البعيدة والتجربة والخبرة في الحياة ما يجعله يتعامل هذا التعامل، مما تكتشف أنت بعد ذلك أنه كان على صواب وحق، وأن الحكمة ما فعل. ولذلك لا تسارع على الإنكار على طلبة العلم أو على العلماء حتى تنظر في مآلات كلامهم وأفعالهم. فركبا في السفينة، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما ركب في السفينة لم يأخذ أصحاب السفينة منه أجرا، وذلك أنهم عرفوا الخضر وعبادته وصلاحه فأركبوهم بالمجان. فلما ركبوا في السفينة أقبل طير يطير ثم وضع منقاره في ماء البحر ورشف رشفة وطار. فالتفت الخضر إلى موسى وقال يا موسى ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أنقص هذا الطير من الماء، من ماء البحر. ثم مضت بهم السفينة حكم، فأقبل طير آخر يطير في البحر، ثم أقبل واستقر على جدار السفينة يرتاح، والطير ساكت ويلتفت يمينا ويسارا ويرتاح لأجل أن يكمل طيرانه. فلما شعر الطير بالراحة والاطمئنان غرد وأخذ يغني، فالتفت إليه أحد البحارة ورماه بسهم وصاده. فالتفت الخضر إلى موسى وقال يا موسى لو سكت لسلم، لو ظل ساكتا لكان أحسن له، لكن تكلم وقتلوا، لو سكت لسلم، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقل. يا ما إنسان يتكلم ثم يندم، لكن الساكت ما يندم، وإن ندم الساكت ندم يسيرا ونسي، لكن الكلام هو الذي ربما أرضى صاحبه في المهالك. ثم مضيا في البحر. موسى عليه السلام مصري في قلبه يجري العاطفة الشديدة والمشاعر الجياشة، تجري في قلبه عاطفة حب الإحسان إلى الناس. فلما مضت بهم السفينة عمد هذا الخضر عليه السلام إلى لوح من ألواح السفينة فانتزعه، فلما انتزع اللوح وجعل الماء يدخل عليهم في السفينة قال له موسى: أخرقتها؟ لم يقل لتغرقنا، كلا، نسي نفسه، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، تغرق المساكين الضعفاء، هؤلاء البحارة الذين لا يكاد أحدهم يجد ما يسد به جوعته، أخرقتها لتغرق أهلها؟ فالتفت إليه الخضر قال: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا أيها الأفاضل أيها المصريون من حب موسى عليه السلام للإحسان إلى الآخرين، بل إن من أعظم ما وصف الله تعالى به هذا النبي المصري في حبه للإحسان إلى الآخرين ما ذكره الله تعالى من خبره مع المرأتين، كما قال الله جل وعلا: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما. موسى عليه السلام خرج من مصر مجهدا بعدما وكز الرجل فمات الرجل، خرج مجهدا وإذا به يأتي إلى موضع الماء، وإذا الماء حوله رعاة غنم يأتون بعدما يرعون غنمهم ليستقوا من الماء، فإذا استقوا من الماء وأسقوا وأطفأوا ظمأ الأغنام مضوا بأغنامهم إلى بيوتهم، وإذا بامرأتين تذودان غنمهما لئلا تختلط بغنم القوم فتضطر المرأة إلى الكلام مع الرجل ومفاوضته لتستخرج شاتها من ضمن شياهه. وإذا بموسى عليه السلام ينظر إلى المرأتين الضعيفتين المحتاجتين، فيقوم موسى عليه السلام وهو المتعب المجهد من طول الطريق ووعتاء السفر يقبل إلى المرأتين كما بين الله جل وعلا ذلك. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لم تطلب المرأتان من مرأتان منه مساعدة، ما واحدة قالت منهما ممكن تساعدنا، نحن ما عندنا أحد يساعدنا ولا نستطيع أن نخالط هؤلاء الرجال الأشداء، ممكن تساعدنا؟ من أنت؟ ما اسمك؟ لا، المرأتان لم تطلب مساعدة. موسى عليه السلام تكلم بكلام مختصر يعلم أنه يتكلم مع امرأة أجنبية عنه، إذن أتكلم بقدر الحاجة، ما خطبكما فقط وانتهى الموضوع، ما طول الكلام موسى عليه السلام وحاول أن يجد عبارات فضفاضة ليطول الكلام ولتسأله المرأتان ما فهمنا وضح أكثر، لا، ما خطبكما، لماذا ما ترعي غنم، لماذا ما تسقي غنمك؟ قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وسكتت المرأتان. موسى عليه السلام النبي المصري جد أهل مصر، فيه نخوة وفيه مروءة وفيه سرعة لمساعدة الآخرين، ما جلس موسى وقال والله أنا متعب ومجهد والمرأتان لا أعرفهما وليس بيني وبينهما علاقة وهي أيضا كان الأصل أنها تستأجر أحدا ليخدمها، كلا، وإنما يجري حب الإحسان إلى الناس في عروق قلبه. مباشرة موسى عليه السلام لما رأى المرأتين محتاجتين قال الله جل وعلا: فسقى لهما ثم تولى إلى أين؟ رجع إلى المرأتين وقال: قد أحسنت إليكما فرد إلي إحساني أو كافئاني على إحساني؟ كلا، هو لم يطلب الإحسان منهما، طلبه من ربنا جل في علا، ولذلك لما سقى لهما تولى إلى الظل وهو جائع، نعم إلى الظل وهو جائع، إلى الظل وهو الطريد من بلده، نعم، إلى الظل وهو يحتاج إلى مأوى، نعم، إلى الظل وهو يحتاج إلى مؤانس، نعم، فإنه أحسن إليهما طلبا لما عند الله، لم يحسن إليهما طلبا لمذقة جبل تحلب له من شياههما، أو طلبا لمؤانسة بينه وبينهما، أو طلبا أن يتواب، إنما سقى له لله وحده لا شريك. فقال الله جل وعلا عنه هنا: ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا يا ربي أطمع في إحسانك أنت، وفي جودك أنت، وفي لطفك أنت، وفيما تعطيه لنا أنت. أنا يا ربي لا ألتمس الفضل من الناس ولا المكافأة من الناس، كلا. وهذه المروءة فيكم يا أيها المصريون هي من أنبياء الله تعالى ورسله، ولا تزال هذه المروءة في من بعدهم. ولقد بين النبي صلى الله عليه ربي وسلامه عليه ذلك، ولذلك كان سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أهل مصر يختلف أسلوب كلامه عن أن يتكلم عن غيره. أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتح البلدان، قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، وليبقين الله بيت مدر ولا وبر، يعني لا بيت مدر مبني من حجارة ولا وبر مبني من وبر الجلد الإبل وما شابه ذلك من شعرها، يعني أنه سيدخل إلى الخيام في البوادي وإلى المدن في بيوت الحجار. قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. ولما كان صلى الله عليه وآله وسلم في حفر الخندق، كما في حديث سهل بن سعد في البخاري، قال سهل: بينما نحن نحفر إذ عرضت لنا كدية شديدة، يعني صخرة صماء صلبة، قال: فأخذ الناس يضربونها بالمعاول فينكسر المعول وهي باقية، الحديد ينكسر وهذه الصخرة الصماء باقية. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه: يا رسول الله، توقف العمل، ما نستطيع، هذه الصخرة الصماء باقية، ما نستطيع أن نكمل العمل. قال: إني نازل. فنزل سيدنا عليه الصلاة والسلام ثم أخذ الفأس المعول وضرب ضربة فالتمع الشرر من ضرب الحديد الصلب على الصخرة الصماء، فلما التمع قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. يعلم أنه سيفتح الشام، خلاص. هذه معجزة أن الله تعالى أخبره بغيب. الأنبياء لا يعلمون الغيب، لكن الله تعالى قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فينبئ الله تعالى بعض أنبيائه بشيء من الوقائع المستقبلية على سبيل الإعجاز والمعجزة والتكريم لهم. قال: أعطيت مفاتيح الشام، ثم ضرب الضربة الثانية وقال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. وضرب الثالثة: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. فعلم صلى الله عليه وسلم يقينا أنه سيفتح على المسلمين الشام، سيفتح عليهم فارس، وسيفتح عليهم اليمن، وستفتح عليهم مصر. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالجميع خيرا واختص مصر دون غيرها، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إنكم ستفتحون أرضا يقال فيها القيراط، يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستفتحون أرضا فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. جعل صلى الله عليه وسلم يكرر الأحاديث حتى ورد عنه 4 أو 5 أحاديث كلها في الوصية بأهل مصر. عجبا، ألم يكن يعلم بفتح الشام؟ نعم، ذكر أحاديث في فضل الشام، لكن لم يوصي بأهلها كما أوصى بفارس، بفتح اليمن، بفتح العراق. ألم يبين لنا ذلك؟ ألم يبشرنا به؟ بلى، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان العام، لكنه لم يوصي بأهلها تحديدا خيرا. فلماذا أوصى الله تعالى بأهل مصر بالذات لماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأهل مصر بالذات خيرا؟ وكأنه صلوات ربي وسلامه عليه ذكر مصر عند الحوض فيستشهد بأهلها، أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ يتذكر مصر عند المواقف فيأتيه رجل ويقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فيمر صلى الله عليه وسلم على ذهنه كل الأنبياء فيقف عند نبي مصري فيقول عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. عجبا، ألم يؤذى إبراهيم عليه السلام حتى ألقي في النار وأوذي من أقرب الناس إليه من أبيه؟ ألم يؤذى عيسى عليه السلام من بعض الحواريين، بعض أتباعه؟ ألم يؤذى غيره من الأنبياء؟ ألم يؤذى لوط عليه السلام ويؤذى غيره من الأنبياء؟ بل أوذي لوط من امرأته. ألم يتأذى نوح عليه السلام من ولده وهم أقرب؟ ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام لم يضرب مثلا بأحد هؤلاء الأنبياء بالرغم أنهم تعرضوا لأذى، وإنما ضرب بالنبي المصري، وكأن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم يميل إلى هذا البلد. ويتذكر صلى الله عليه وسلم دائما جدته هاجر التي لا يزال دمها المصري يجري فيها ويجري في ذريتها من بعدها حتى وصلت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتذكر نبي الله تعالى إسماعيل الذي أخواله عليه الصلاة والسلام من أهل مصر، وكأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يعيد الخبر عن هذا البلد الطيب. فيا أهل مصر، قد بوأكم الله تعالى منزلة عظيمة، ولم يوصي صلى الله عليه وسلم بنصارى قط إلا بأهل مصر. أوصى وصايا عامة بالإحسان إلى النصارى، الإحسان إلى الناس جميعا، لكنه خص القبطة، أهل مصر خصهم صلى الله عليه وآله وسلم بما لم يخص به غيره، بل بين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أن القبطة سيكونون نصرة للحق، نصرة للإسلام. لماذا اختار صلى الله عليه وسلم مصر؟ يا أهل مصر، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مصر فيها من العدد البشري، فيها من المقدرات الطبيعية، فيها من المقدرات من الغاز ومن وجود شيء من النفط، فيها من استغنائها عن غيرها. في كتب الأوائل كانت ترسم مصر كأنها طبق وكل أيدي العالم تمد يدها إليها تشحد منها، دلالة على أنها كانت تطعم الناس. ويقول الكندي ولم يذكر بلد في العالم لو ضرب حوله سور لاستغنى بما فيه إلا مصر. لو ضرب سور على مصر وقيل ممنوع أن يصل إليك شيء من غيرك أو أن تدفع إلى غيرك شيئا لاستطاعت أن تعيش بما فيها. ويكفي أن ربنا جل وعلا قرن ما بين مصر ومكة، فقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر مكة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ولما ذكر الله تعالى مصر قال جل وعلا ادخلوا مصر إيش؟ إن شاء الله آمنين. فإذا تذكرت وأنت تقرأ تذكرت البيت الحرام قفز إلى ذهنك الآية المتعلقة بمصر. فأنتم أهل القيادة والريادة، أنتم أهل العز، أنتم أهل الشرف. والله لكأني أنظر إلى مستقبل هذا البلد فأرى أهله في قيادته في العالم الإسلامي وفي تمسكهم بعقيدتهم الصحيحة وفي حرصهم على التآلف والتآزر والبعد عن الخلاف، البعد عن الخلاف
وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان يفسد بين الناس ويفسد ذات بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الإحسان إلى الناس وفضل جمع قلوبهم، وحذر صلى الله عليه وآله وسلم من فساد ذات البين. انتبهوا يا أهل مصر، لا يضع ما سكب من دماء في سبيل هذه الحرية وما نفق من أموال وأوقات واضطراب ثم بعد ذلك يبدأ يشتغل بعضكم ببعض. اشتغلوا في الدعوة إلى الله تعالى، في نفع الناس، في الإحسان إليهم، في دعوة الناس إلى التوحيد، في جمع كلمتهم على تطوير البلد، على إكثار، على تكثير الإنتاج، على الاختراع، على الإبداع، على رعاية الموهوبين. احرصوا على أن تصدر للعالم كل الأجهزة في العالم ويسمى أن هذا مصنوع في مصر، وأن يكون الإنسان فعلا يثق أن بلده عندها قدرات. يا جماعة، مصر ليست أقل من ماليزيا، مصر ليست أقل من كوريا، كيف استطاعت تلك الدولتان أن تنهض ويكون لها وجود في العالم؟ مصر لا يقارن حجم مساحتها وقدراتها وعدد السكان فيها بعدد سكان سنغافورة. سنغافورة ربما حجمها كاملا والله لا يتجاوز حجم 6 أكتوبر، مدينة 6 أكتوبر، هل تصدق؟ حجم الدولة كاملة ربما لا يأتي أيضا نصف هذا البلد، هي كلها 50 كيلو في 50 كيلو سنغافورة، ومع ذلك لها وجود في العالم. اتحد أهلها واستطاعوا أن يطوروا وأن يصنعوا وأن يعملوا حتى صار لهم وجود تقني. مصر أنا أجزم أن أهلها من أذكى الناس ومن أكثرهم قدرات، ويدلك على هذا أن أكثر المخترعين ودكاترة الجامعات والأساتذة والأطباء والمهندسين في العالم الغربي هم مصري أو أصولهم مصرية. إذن أنتم بلد غير عادي، لكن احرصوا يا إخواني الكرام وأخواتي الفاضلات على أن لا ينزغ الشيطان بينكم. احرصوا على الاجتماع فيما بينكم، احرصوا على أن يتآزر بعضكم ببعض، ولقد رأينا والله منكم من التآزر ومن القوة ومن الحرص على جمع كلمة أشياء يعز نظيرها اليوم، فاثبتوا على ذلك ثبتكم الله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأهلها، أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر، أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم إني أسألك لي ولهم عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرابقة الأنبياء، وأعوذ بك ربنا لي ولهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. هذا ولا يفوتني هنا أن أشكر من قام على هذا المسجد المبارك جامع شيخنا المقرئ الحصري، ونشكر أيضا شيخي الشيخ محمد حسان جزاه الله خير. وأنا كنت أقول له قبل المحاضرة لما قال سوف أقدم للمحاضرة، قلت له لا أستطيع أن أتكلم وأنت موجود، فإنني كنت أستمع إلى أشرطته وأنا في الثانوية قبل أكثر من 20 سنة، وأنا أستمع إلى أشرطة الشيخ محمد الحسان، وقد كان الشيخ وفقه الله تعالى طيبا مفوها منذ أن كان في المملكة القصيم، وكانت أشرطته تسجل وتباع عندنا منذ أكثر من 20 سنة، ربما تصل إلى 25 سنة تقريبا، وكنت أستفيد منه من ذلك الحين، فأسأل الله أن يحفظه وأن ينفع به، كما أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وإخواننا في سوريا بلا شك يؤلمنا والله ما يقع لهم اليوم، ومن أوجب الواجبات على الأمة الوقوف معهم ونصرتهم وتأييدهم بكل ما يستطيع الإنسان أن يؤيدهم به. وإخواننا أيضا في العراق الذين يجاهدون الآن ويجتمعون لأجل رفع الحكم الصفوي عنهم، فنسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعا، وأسأل الله أن يؤيدهم بتأييده، وأسأل الله أن يرفع عنهم ما عليهم من غمة يا رب العالمين، وأسأل الله أن يجمع كلمتنا في كل مكان على الحق يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله خير يا شيخ، بارك
الله خير. يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء فتصفو النفس حينا بعد حين وتبذل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي ذو الجلال عليك فاسعى من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء فتصفو النفس حينا بعد حين وتبذل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله
موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عندها قدرات يا جماعة. مصر ليست أقل من ماليزيا، مصر ليست أقل من كوريا، كيف استطاعت تلك الدولتان أن تنهض ويكون لها وجود في العالم؟ مصر لا يقارن حجم مساحتها وقدراتها وعدد السكان فيها بعدد سكان سنغافورة. سنغافورة ربما حجمها كاملا والله لا يتجاوز حجم 6 أكتوبر، مدينة 6 أكتوبر، هل تصدق؟ حجم الدولة كاملة ربما لا يأتي أيضا نصف هذا البلد، هي كلها 50 كيلو في 50 كيلو سنغافورة، ومع ذلك لها وجود في العالم. اتحد أهلها واستطاعوا أن يطوروا وأن يصنعوا وأن يعملوا حتى صار لهم وجود تقني. مصر أنا أجزم أن أهلها من أذكى الناس ومن أكثرهم قدرات، ويدلك على هذا أن أكثر المخترعين ودكاترة الجامعات والأساتذة والأطباء والمهندسين في العالم الغربي هم مصري أو أصولهم مصرية. إذن أنتم بلد غير عادي، لكن احرصوا يا إخواني الكرام وأخواتي الفاضلات على أن لا ينزغ الشيطان بينكم، احرصوا على الاجتماع فيما بينكم، احرصوا على أن يتآزر بعضكم ببعض، ولقد رأينا والله منكم من التآزر ومن القوة ومن الحرص على جمع كلمة أشياء يعز نظيرها اليوم، فاثبتوا على ذلك ثبتكم الله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأهلها، أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر، أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم إني أسألك لي ولهم عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرابطة الأنبياء، وأعوذ بك ربنا لي ولهم جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. هذا ولا يفوتني هنا أن أشكر من قام على هذا المسجد المبارك جامع شيخنا المقرئ الحصري، ونشكر أيضا شيخي الشيخ محمد حسان جزاه الله خير. وأنا كنت أقول له قبل المحاضرة لما قال سوف أقدم للمحاضرة، قلت له لا أستطيع أن أتكلم وأنت موجود، فإنني كنت أستمع إلى أشرطته وأنا في الثانوية قبل أكثر من 20 سنة وأنا أستمع إلى أشرطة الشيخ محمد الحسان، وقد كان الشيخ وفقه الله تعالى طيبا مفوها منذ أن كان في المملكة القصيم، وكانت أشرطته تسجل وتباع عندنا منذ أكثر من 20 سنة، ربما تصل إلى 25 سنة تقريبا، وكنت أستفيد منه من ذلك الحين، فأسأل الله أن يحفظه وأن ينفع به، كما أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وإخواننا في سوريا بلا شك يؤلمنا والله ما يقع لهم اليوم، ومن أوجب الواجبات على الأمة الوقوف معهم ونصرتهم وتأييدهم بكل ما يستطيع الإنسان أن يؤيدهم به. وإخواننا أيضا في العراق الذين يجاهدون الآن ويجتمعون لأجل رفع الحكم الصفوي عنهم، فنسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعا، وأسأل الله أن يؤيدهم بتأييده، وأسأل الله أن يرفع عنهم ما عليهم من غمة يا رب العالمين، وأسأل الله أن يجمع كلمتنا في كل مكان على الحق يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله خير يا شيخ.